بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات. باب الهدي والأضحية والعقيقة.
نعم، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الحج، شرع في باب الهدي والأضحية والعقيقة، لأن الهدي والأضحية متعلق بالحج لا سيما الهدي. وكثير من كتب وصنف في الفقه يذكر هذا الباب بعد الحج، الهدي والأضحية والعقيقة. والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. فالواجب منه هدي التمتع والقران، الذي حج متمتعا أو قارنا يجب عليه أن يهدي إما شاة أو يشترك في سبع بدنة، بقرة أو إبلا. والأضحية ما ينحر بعد صلاة العيد أو يذبح تقربا إلى الله عز وجل. والعقيقة، العق لغة هو القطع، والعقيقة اصطلاحا ذبيحة تذبح عن المولود في يوم سابع. والهدي سبق بيان أنه منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. فالواجب التمتع والقران، وما عداه فإنه مستحب أو سنة. ما يرسله الناس هم في بلادهم إلى بيت الله الحرام ليذبح للحجاج هذا سنة، إلا إذا نذر ذلك فإنه يكون واجبا. والأضحية الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة وابن تيمية رحمهم الله إلى وجوبها على القادر. وأما العقيقة فالجمهور أيضا على أنها سنة، وذهب الظاهرية إلى وجوبها كما سيأتي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.
نعم.
ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة.
نعم، فالجذعة من الضأن تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة. والجذعة من الضأن ما له نصف سنة، يعني ستة أشهر، وما عدا الضأن يجب أن يكون ثنيا. فالثنية من الإبل والبقر والماعز. نعم.
والثني من الإبل ما له خمس سنين.
خمس سنين يعني تمت الخمس ودخلت في السادسة. نعم.
ومن البقر ما له سنتان،
يعني أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. نعم.
ومن المعز ما له سنة،
ما له سنة ودخلت في الثانية. هذا السن شرط في الأضحية والهدي والعقيقة، لا بد منه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها،
العوراء البين عورها، أما إذا كان العور خفيفا فلا يؤثر، وأما العمياء فإنها لا تجزئ من باب أولى. إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها.
والمريضة البين مرضها بخلاف الخفيفة المرض فإنها تجزأ. نعم.
والعرجاء البين ضلعها.
والعرجاء البين ضلعها وهي التي لا تستطيع أن تمشي مع الأصحاء، فهذه لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدي ولا في العقيقة. نعم.
والكسيرة التي لا تنقي.
والكسيرة أم الكبيرة؟ نعم الكبيرة. نعم.
والكبيرة التي لا تنقي.
نعم. ورواه الخمسة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم أحمد في مسنده، هو حديث صحيح صحاح الألباني في صحيح الجامع من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذه الصفات الأربعة متفق عليها، وما عداها مختلف فيها كالجماء ومكسورة القرن ومقطوعة الإلية والذنب فهذه ومشقوقة الأذن فهذه تنازع العلماء فيها. والأظهر أن الحديث الثابت المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربع صفات فقط، وما عداها لا يصح، فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط في الأضحية الزمن، فلو أنه ذبح شاة قبل صلاة العيد فهذه لا تسمى أضحية، وإنما هي صدقة وشاة لحم، لا تجزئ عن الأضحية، يقال له اذبح غيرها بعد صلاة العيد. ورجل واحد فقط في الأمة هو الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام له أنها تجزئ عنه، ثم قال له بعد ذلك ها أحسنت ولا تجزئ عن أحد بعدك، لما ذبح أحد الصحابة قبل العيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجزئ أحدا ولا تجزئ عن أحد بعدك، فلا بد من الوقت أن يذبحها وقت صلاة بعد صلاة العيد. فإن كان ممن لا تجب عليه صلاة العيد كأهل الصحراء وغير المقيمين فهذا ماذا يفعل؟ إذا كان لن يصلي العيد ها ينتظر وقت صلاة العيد بمقدار وقت صلاة العيد ثم يذبح أضحيته بعد ذلك. نعم.
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها.
نعم. كل ما سبق من الكلام في المجزئ، ولكن الأكمل والأفضل والأحسن أن تكون سالمة من جميع العيوب، وكلما كانت سالمة كلما كان أحسن وأفضل. نعم.
وقال جابر رضي الله عنه نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
وجاء في الصحيح لعله عند البخاري في صحيحه أن البدنة تجزئ عن عشرة، والأظهر أن هذا شاذ وأنها تجزئ عن سبعة فقط. لماذا هو شاذ؟ نعم نعم لا، ولكن لأن السبعة تدخل في العشرة بخلاف العشرة فإنها لا تدخل في السبعة، فهنا يتعين الأخذ بالأقل عددا أم بالأكثر؟ بالأقل، لأنك لو أخذت بالأقل أصبت الأعلى في هذا الموضع. نعم. فتجزئ البقرة والإبل ويدخل الجاموس في ذلك بخلاف الخيل فإنها لا تجزئ، أما الإبل والبقر والجواميس فإن الواحدة منها تجزئ عن سبعة بيوت، وأما الغنم والماعز فإنها تجزئ عن بيت واحد. نعم. وعلى من أراد أن يضحي إذا دخل عشر أوائل من ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظفاره كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم متعلق بكل أفراد البيت أم بالمضحي نفسه فقط؟ بالمضحي نفسه فقط، وأما أبنائه وزوجه فلهم أن يأخذوا من أظفارهم وشعورهم. أما المضحي فقط فإنه ولو وكل شخص. فمن المخاطب بهذا، الموكل أم الموكل؟ يعني المضحي ولا من وكله المضحي؟ المضحي. أما الموكل فلا يتعلق به الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، والموكل لم يرد الأضحية، وإنما هو موكل فقط بالأضحية. نعم.
وتسن العقيق.
نعم. حسب. نعم. نعم البقرة تجزى عن سبعة. لا المقصود أكثر شيء سبعة. نعم. أكثر شيء سبعة. نعم. يعني أنها هزيلة زال مخها فصارت هزيلة جدا. نعم. حتى لا تستطيع أن تنقل الأرض. نعم.
وتسن العقيقة في حق الأب.
قال نحرنا، يقول جابر بن عبد الله نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. يشترط في الناحر والذابح والذبيحة والذبح شروط، فالذابح والناحر لابد أن يكون مسلما أو كتابية، أما المشرك والمرتد والزنديق فإنه لا يجوز أكل ذبيحته. أما المسلم والكتابي إذا سمى عليها اسم الله عز وجل فإنه يجوز أكل ذبيحته، لقول الله عز وجل في آخر ما نزل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب اليهودي، يقول ذلك أن بعض الإخوة يتحرج من الأكل في بلاد أهل الكتاب كفرنسا مثلا وانجلترا وبلاد اليهود والنصارى، فيجوز الأكل فيها إلا إذا علم أنهم قالوا باسم المسيح فهذه محرمة لا يجوز الأكل منها. أما إذا لم يعلم، حيث لم يعلم، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها سمي الله وكلي. أما إذا علم أنهم يطرقونه بالمطارق الحديدية ويصعقونه بالكهرباء قبل ذبحه أو نحره، فسواء كان الفاعل ذلك مسلما أم كتابيا أم كافرا مشركا فإن هذه ميتة، لأنها في حكم الموقوذة وهي التي ضربت على رأسها حتى مات قبل نحرها أو ذبحها. فيشترط في الذابح أو الناحر أن يكون مسلما أو كتابي، ولا يشترط في ذلك الذكورية، لا يشترط أن يكون ذكرا، بل الأنثى تذبح. وما اشتهر بين الناس من أن المرأة لا يجوز لها الذبح لا سيما في وقت الحيض فهذا باطل، فالمرأة المسلمة يجوز لها أن تذبح حائضا أم طاهرة، بل الصبي الصغير يجوز له أيضا أن يذبح أو ينحر، كان يستطيع أن يذبح يذبح، كان يستطيع أن ينحر ينحر. وأما الذبيحة فيشترط فيها أن تكون مما يجوز ذبحه وأكله، وهو من الطيور، كل الطيور إلا ما كان منها ذا مخلب، يعني من الجوارح، إذا كان جارحا وله مخلب فلا يجوز أكله. وكذلك كل ذي ناب من السباع، ما كان سمعا غير مستأنس فإنه لا يجوز أكله إذا كان ذا ناب، إذا كان ذا ناب. واستثني من ذلك فقط ماذا؟ الضبع، على خلاف شديد بين العلماء، والصواب أن حديثه حديث حسن، وبه أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أنه يجوز أكل الضبع خاصة من ذوات الأنياب من السباع. ويشترط في الذبح أيضا قطع البلعوم والودجين، وقيل ودج واحد يكفي، لا بد أن يقطع البلعوم ولا بد أن يقطع الودجين، هما عرقان في صفحتي العنق، فإذا قطع واحدا أجزأه إن شاء الله على الصحيح. ولذلك وذلك لماذا؟ حتى يهراق الدم، لأن هذا الدم لو بقي في الذبيحة فإنه يضر أكله، ولذلك الميتة تضر صاحبها. وما قاله المشركون كيف نأكل ما ذبحه الإنسان ولا نأكل ما ذبحه الله؟ نقول لا، هذه ميتة، الدم ما زال محصورا فيها يضر. ولذلك الأفضل قطع رأس الذبيحة أم تركه؟ الأفضل عدم قطعها تماما، وإنما تبقى. فإذا قطع الودجين أو أحدهما على قول، والأفضل قطع الودجين مع البلعوم، يمسك الإنسان عن قطع عنق الذبيحة حتى يهراق الدم بقوة ويخرج من الذبيحة. وأيضا يشترط في الآلة التي يذبح بها أو ينحر بها، يباح بكل ذي سن إلا ما كان كل شيء حاد يجوز الذبح به، لو زجاجة، لو حجر حاد، كما في حديث الجارية التي ذبحت شاة بحجر يجوز هذا، أو سكين حديدي يجوز، كل شيء حاد لا يؤذي الذبيحة يجوز الذبح به، ولكن إلا الظفر والسن لا يذبح، لا يذبح ولا ينحر بالسن ولا بالظفر. نعم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح والنحر بالظفر والسن. نعم، يستحب توجيه الذبيحة للقبلة، وأما البسملة فإنها واجبة، وتنازع العلماء إذا لم يسمي ناسيا، فبعضهم قال يجوز أكل ذبيحته، وبعضهم قال لا يجوز أكل ذبيحته. وأما إذا تركها عامدا فإنها ميتة، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولذلك حتى ولو كان المتقرب بالذبيحة عند قبر البدوي تقرب بها لله عز وجل ولكن قال باسم البدوي فهذا مشرك، لا يجوز أكل ذبيحته. وأيضا لأنها ذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى، فالذابح في هذه الحالة لا يصلح، وأيضا ذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى. أما لو ذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله فهذا الأمر شرك ولا محرم؟ محرم، كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم، إذا كان لا يعلم الإنسان يسمي الله ويأكل، أما إن كان يعلم أن شخصا كافرا هو الذي ذبح الذبيحة فلا يجوز أكل ذبيحته. إذا كان يعلم يقينا أن هذا الشخص الكافر هو الذي ذبح، المشرك والذي أكل ذبح الذبيحة، لا يجوز أكل ذبيحته. نعم، نعم شرس، لكن يوجد من يصيده، يوجد من يصيده، لو صادوه وقيدوه وذبحوه يجوز أكله، يجوز أكله، جاءت السنة بهذا. هو مستثنى، هو مستثنى، في حديث حسن. نعم نعم نعم، ارفع صوتك. الصلاة ايه؟ نعم، اذا كان الانسان يعتقد في ذلك الصلاة انه كافر ورواية الامام احمد رحمه الله فلا يجوز اكل ذبيحته، اما ان كان يعتقد انه مسلم وان الكفر فيه كفر اصغر فيجوز اكل ذبيحته على حسب اعتقاد الشخص. نعم ليس له ناب الضبع، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، الله أعلم، لكن ما سمعناه من العلماء أنه مستثنى من ذوات الأنياب. هذا مسموع صوتي للشيخ محمد؟ ها؟ ابحث عنه وهاته. نعم. نعم. يقول نبينا الشيخ محمد يقول أنهم فحصوا الضبع فلم يجد له نابا، لكن المشهور من الضبع له ناب ويأكل اللحوم. ها؟ بارز نابه؟ أنا ما رأيته. لا يفترس به؟ لا، الحديث لا علاقة له بأنه يفترس به أو لا يفترس، لكن كيف لا يفترس به؟ إن كان له ناب أكيد يفترس به. نعم. نعم، يقول بسم الله، إذا قال بسم الله يجزئه ذلك. وأما في الأضحية والعقيقة بسم الله، اللهم إن هذه عن فلان وآل بيته، عن فلان ابن فلان وأهل بيته الذين يضحي عنه. نعم، البسملة واجبة، البسملة واجبة، وإذا تركها عامدا الذبيحة ميتة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم. ها؟ نعم. لا يقال سرا، لكن يجهر بالنسك، اللهم إن هذا عن فلان وأهل بيته، وهذا ليس جهرا بالنية وإنما هو جهر بالنسك عند المحققين من أهل العلم، كالحج، اللهم لبيك حجا عن فلان ابن فلان، هذا ليس جهرا بالنية، لأن الجهر بالنية بدعة منكرة، وإنما هو جهر بالنسك، جهر بمن تواه في قلبه. نعم. نعم. لا، إذا كان كل رجل له معاش وحده فإن كل بيت له ذبيحة، يعني لو إخوان يعيشون كل واحد له بيت وحولهم سور وله أولاد وزوجة فكل واحد منهم عليه ذبيحة. أما لو أبناء كلهم يعيشون تحت رعاية أبيهم في بيت واحد فتجزئهم ذبيحة واحدة من عن أبيهم، أبيهم يضحي عنهم جميعا. نعم.
وتسن العقيقة فيها.
نعم. المطلقة وعندها أولاد الذي ينفق عليها، الذي ينفق عليها إذا أرادت هي أن تضحي، المطلقة من مالها الخاص تضحي، أما زوجها الذي طلقها بينونة كبرى ليس عليه أن يضحي عنها ولا يجب عليه أن ينفق عليها، إنما ينفق على الأولاد فقط. أما إن كانت مطلقة بينونة كبرى وبانت منه بينونة كبرى فليس لها النفقة لأنها ليست في عصمته. نعم.
وتسن العقيقة في حق الأب، في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه.
فإذا لم يعق عنه والده وعق عنه غير والده فإنها تجزئه، لكنها سنة في حق الوالد وقيل واجبة، وقول للظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، والقول بوجوبها قول قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله مرهون يعني عن الشفاعة لوالده حتى يعق عنه، يعني لا يشفع لوالده إلا بعد أن يعق الوالد عنه، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله في تأويل قول عليه السلام مرهون بعقيقته. وفي الحديث فأهريقوا عنه دما، فهذا أمر يدل على الوجوب، ومع ذلك فالجمهور مالك والشافعي والرواية المقدمة في مذهب أحمد أنها سنة مؤكدة. وأما أبو حنيفة فله كلام في مشروعية العقيقة لا يوافق عليه رحمه الله وغفر له، وجاء ذلك لكراهيته اسم العقيقة، لأن قال لأنها من العقوق، والأظهر أنها من العق يعني القطع. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. صحيح رواه الخمسة.
يبقى هذه ثلاث سنن في اليوم السابع: العقيقة، يسمى الغلام، يختار له اسم حسن، ويحلق رأسه. وأيضا من السنة في حق الغلام في هذا اليوم التحنيك، يؤخذ تمرات وتوضع على لثة الطفل، قال ابن القيم رحمه الله: حتى يخرج فصيح اللسان، يصبح عنده فصاحة وبلاغة في لسانه. هذه السنة جاءت في اليوم السابع: العقيقة وحلق الرأس والتسميع، وجاء أيضا التحنيك أو صح التحنيك. نعم. وحلق الرأس تنازع العلماء هل هو خاص بالذكر أم يشمل الذكر والأنثى، لقول عليه السلام: كل غلام، وفي رواية: كل مولود. فقالوا: كل مولود، يعني ذكرا كان أم أنثى. والآخرون قال: كل مولود، ولم يقل كل مولودة. وهذه الرواية: كل غلام تفسرها. والأظهر أن هذا عام، وإن كان اختيار شيخنا حفظه الله العزيز بن عبد الله الرجحي أنها خاصة بالذكور، لكن الأظهر بالنسبة لي والله أعلم أنها عن الحديث عام يشمل الذكر والأنثى. وابن القيم رحمه الله استعرض هذه المسألة وأطال النفس في ذلك رحمه الله في تحفة الودود. نعم.
ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي.
هذا من السنة الأكل منها، فإذا لم يأكل منها ووزعها كلها هل تجزئه؟ نعم، ولكن الأفضل أنه يتكلف لها كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لو وزع الإنسان الذبيحة العقيقة كلها هل يجوز ذلك؟ نعم تجزئه، لكن الأفضل أن يتكلف لها ويطبخ ويدعو إخوانه ويدعو الفقراء أيضا، لأن شر الطعام طعام العقيقة الوليمة يدعى لها الأغنياء دون الفقراء، فيدعى الفقراء ويدعى الأصدقاء ويدعى أهل الفضل وأهل العلم لهذا. نعم. نعم. خلاف السنة، السنة أن تكون يوم السابع، فإلا ما تأثر ففي الرابع عشر، وإلا في الحادي والعشرين، وإلا ففي أي يوم. لكن الذي جاء في السنة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم السابع فقط، فإذا تأخرت تبقى في ذمته، فإن كان فقيرا تبقى في ذمته. وبعض العلماء يقولون تسقط، والصواب أنها تبقى في ذمته، لأنه قد يغتني الفقير. نعم. نعم. لا، لو أهدى له إنسان ذبيحة عقيقة تجزئه إن شاء الله، لأن إذا أهدى الإنسان شيء فقد امتلكه. وأما المثل الذي عندنا في مصر: الهدية لا تهدى ولا تباع، فهذا مثل باطل. الهدية تهدى وتباع. لو شخص أعطاك هذا التليفون وبعته بعد 10 دقائق أو 5 دقائق يجوز، يجوز هذا. أما الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا مثل باطل. إذا أهدى الإنسان شيء فيمتلكه بمجرد إهدائه وقبول الهدية يمتلك هذا الشيء. ولعل هذا المثل يعني خرج من عند أهل الغرام والحب: لا تهدى ولا تباع. لا، تهدى وتباع عادي. نعم. 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 لا، ليس لها حد. حتى لو نزل الطفل ميتا هل يعق عنه أم لا؟ يعق عنه، طالما أنه نفق فيه الروح. ولو سقط ميتا من بطن أمه فإنه يعق عنه. أما إذا مات قبل أن ينفق فيه الروح فلا يتعلق به كل هذه الأحكام: لا غسل ولا تكفين ولا الصلاة عليه ولا العقيقة. كل هذه الأحكام متعلقة بمن نفق فيه الروح، أما من لم ينفق فيه الروح فلا يتعلق به ذلك. وكذلك النفاس للمرأة. نعم.
ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة.
لا يعطي الجازر أو الجزار منها شيئا، ولكن لو أعطاه هدية أو صدقة حتى ولو كان الجازر غنيا فباب الصدقة أوسع من باب الزكاة، لأن الصدقة تجوز على الفقير والغني، أما الزكاة فإنها تكون للفقراء وليس للأغنياء. ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من السن والسلامة من العيوب، لا بد من السن والسلامة من العيوب. أما الزمن فهو شرط في الأضحية دون العقيقة، حيث أنه لو عق في اليوم الثامن أو التاسع يجزئه، ولو عق قبل ذلك أيضا يجزئه. في الحديث السابق كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع، تذبح عند يوم سابع ويحلق ويسمى. التسمية أيضا تجوز قبل اليوم السابع، لكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع، ولو سمى قبل ذلك أجزأه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل غدا إليه في صلاة الفجر يحمل غلاما صبيا له، كانت أمه قد ولدته في الليلة الماضية، فغدا يعني أصبح في صلاة الفجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، فبال هذا الغلام في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم فنضحه ورشه بالماء وسماه إبراهيم، وهذا كان قبل اليوم السابع، لكن الأفضل أن يسمى في اليوم السابع، ويختار له اسم حسن، ولا داعي للأسماء الحديثة التي لا يعرف لها معنى. بعض الناس يسمي على حسب ما يوجد في الواقع، سواء فهم معنى هذا الشيء أو لم يفهمه، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء غير الحسنة، كصخر ومرة وحرب، وأيضا غير برة التي فيها تزكية إلى زينب، وغير صعب إلى سهل، وكان يحب الاسم الحسن ويتفاءل بذلك صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، أما واحد اسمه صعب هذا شيء صعب، فغير النبي اسم صعب إلى سهل، فيختار الإنسان لولده وابنته الاسم الحسن. نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا إن شاء الله يأتي الاختبار بعد الهدي والأضحية والعقيقة، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآل إسلام. وإن شاء الله يبقى لنا من الدروس فقط درس الصيام كما اتفقنا يوم الأربعاء القادم، ولا تخلوه بعد الاختبار يوم السبت، ها؟ تخليه يوم السبت أفضل، يعني يوم السبت أفضل بعد الاختبار، يبقى ممكن الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الذي بعده، يعني يوم السبت إن شاء الله موعدنا هنا في الدرس ناخذ كتاب الصيام المتبقي الذي مررنا به، بهذا الباب الاختبار إلى هنا إن شاء الله إن شاء الله. أما درس الفجر فمستمر كما هو إلى رمضان إن شاء الله، وإن شاء الله نحاول ندعو الشيخ حسن عبد الوهاب وبعض المشايخ معنا في يوم علم إن تيسر ذلك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.